بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مع الرحمة على شاشة الرحمة الفضائية. أسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد، وأن يستخرج منا ما يرضيه عنا. ونسأله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات الكريمات المباركات أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلها أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظها من كيد الكائدين ومن حقد الحاقدين ومن حسد الحاسدين ومن تآمر المتآمرين. آمين آمين يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، السنة حياتي الجزء الثاني، هذا هو عنوان حلقة اليوم بإذن الله رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. في البداية أستسمح وأستأذن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات المباركات التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها في ميزان الحسنات. سيدي يا رسول الله، أستأذن في الحديث عنك، وأستسمح لأن البيان قاصر، ولأن الباع قصير، وما كان لمثلي أن يجرؤ على الحديث عنك. أستأذن وأستسمح لأنه ما كان لمثلي أن يتحدث عن صاحب المقام الرفيع سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لولا الحب والود وواجب الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. السنة حياتي. أقول مشاهدين الكرام، تتعرض السنة النبوية المطهرة لحملات ضارية وهجمات شرسة من قبل أعداء الإسلام، ولحلقة جديدة من مسلسل الهجوم المتواصل على ثوابت الدين وأركانه. وإذا كان ذلك منهم فللأسف يسايرهم في ذلك أناس يحسبون على الإسلام، ليصبحوا أبواقا لهم تنادي بالتشكيك في السنة النبوية المطهرة. ومنهم من يشكك في صحيح البخاري وأن به أحاديث غير ملزمة ومتناقضة مع بعضها البعض. وصحيح البخاري يسمى بالجامع الصحيح المسند المختصر من أمور سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، وهو أشهر كتب الإمام البخاري، بل هو أشهر كتب الحديث النبوي قاطبة، بذل فيه صاحبه جهدا جليلا. واتفق العلماء على أن صحيح الإمام البخاري هو أصح كتاب بعد القرآن الكريم، وتلقته الأمة الإسلامية بالقبول قديما وحديثا، وله منزلة عظيمة في قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وهو أكثر كتب الحديث شروحا على الإطلاق. إن الطعن في صحيح البخاري يعني تشكيك عوام المسلمين في كتب السنة المباركة، وهذا يؤدي إلى ضياع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإن التصدي بحزم لكل من يطعن ويشكك المسلمين في صحيح الإمام البخاري واجب على أهل العلم في كل مكان. قال البخاري: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكأنني واقف بين يدي وبيدي مروحة أذب بها عنه، فسألت بعض المعبرين فقال لي: أنت تذب عنه الكذب، فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح. هذا الكلام في فتح الباري لابن حجر العسقلاني الجزء التاسع. وقال البخاري أيضا: أخرجت هذا الكتاب من زهاء، أي نحو 600,000 حديث، وقال البخاري أيضا: ما وضعت في كتابي الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. وقال البخاري: صنفت الصحيح في 16 سنة وجعلته حجة فيما بيني وبين الله تعالى. سير أعلام النبلاء الجزء 12 صفحة 405. وتأمل ما قاله الإمام أبو جعفر محمود بن عمرو العقيلي رحمه الله لما ألف البخاري كتاب الصحيح، عرضه على أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهم فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة إلا في 4 أحاديث قال العقيلي: والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة. فتح الباري، فتح الباري لابن حجر العسقلاني الجزء 9. وقال الإمام النووي رحمه الله: اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم، وتلقتهما الأمة بالقبول، وكتاب البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة، وقد صح أن مسلما كان ممن يستفيد من البخاري ويعترف بأنه ليس له نظير في علم الحديث. وهذا الذي ذكرناه من ترجيح كتاب البخاري هو المذهب المختار الذي قاله الجماهير وأهل الإتقان والحفظ والغوص على أسرار الحديث. مقدمة مسلم بشرح النووي الجزء الأول صفحة 30. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: ليس تحت أديم السماء كتاب أصح من البخاري ومسلم بعد القرآن. مجموع فتاوى ابن تيمية الجزء 18 صفحة 74. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله أيضا: اتفق أهل العلم أنه ليس بعد القرآن كتاب أصح من كتاب البخاري ومسلم. مجموع الفتاوى ابن تيمية الجزء 20 صفحة 321. وقال أحد الشعراء وهو يصف صحيح البخاري: صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، هو الفرق بين الهدى والعمى، هو السد بين الفتى والعطب، أسانيد مثل نجوم السماء أمام متون كمثل الشهب، به قام ميزان دين الرسول ودان به العجم بعد العرب. أحببنا الكرام في كل مكان، قياما من قناة الرحمة الفضائية ببعض الواجب في نصرة السنة والذب عنها والزود عن حياضها وإسهاما منها في دحض ما يروجه المبطلون وتفنيد ما يزعمونه ونصحا للمسلمين، كان هذا اللقاء الحلقة الثانية لنرى تهافت الشبهات المطروحة على الجامع الصحيح للبخاري، ونرى كيفية الرد عليها من خلال علمين من نجوم الدعوة والأزهر والأوقاف: فضيلة الشيخ الدكتور محمد الحسنين عضو هيئة التدريس بقسم الحديث بجامعة الأزهر، وفضيلة الأستاذ الشيخ أحمد جلال إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف المصرية. هيا بنا نشاهد هذا التقرير ونعود.
عايز أقول لكم حاجة يعني نختم بها الحلقة. الدول اللي أنا مش لاقي لهم اسم، والله زهقت من تسمياتهم البغيضة، يعني مرة أقول حاجة والتانية، يعني ما سموا عبر العصور أئمة، لو أنتوا بس اعملوا شفت وخدوا خلوهم بشر دلوقتي وخلوا واحد من أي واحد عايش في أي مجال أكاديمي يكتب كتاب في ربع ده كانت سجن وتصدرت كتبه، لكن لا حد بيتكلم ولا حد بيواجه الكتب بالنقد ولا حد بيحاكمها تاريخيا. على فكرة في دول زي تاتارستان وكده بدأت، يعني في دول حطت ان كتاب البخاري بحاله اللي هما بقى عندهم امام قوي، رغم ان انا بقول وانتوا عارفين اتجاهي ان عايز نصفي البخاري بحيث يطلع 50% سليم، لكن عشان انت بقى بتقدسه قامت محكمة زي دي هناك في تاتارستان قالت انه كتاب ارهاب، عدته من الكتب المحرضة على القتل، لان يكفي انك تقرا فيه الاحاديث المضروبة على الرسول اللي ما نعرفوش بتاع السيف وكده وشوية شروح من الاستاذ ابن حجر تخلص الحياة بالنسبة لك، وناس تانية هتحرق كتب الهامية وحرقوه في الأردن وناس هتمشي الحكاية، بس صدقوني هتمشوا، هتمشي من غير ارادتكم. حطوا ايديكم معانا عشان تمشي بالراحه، تمشي الحكايه ولو بشكل تدريجي. لكن انتوا مفيش امل، مؤسسات دينية في مصر والوطن العربي مفيش امل ان يقول الحق لوجه الله او الحق او الوطن او اي حاجه. قول حقه خلاص يا عم، لكن انت سايب دول هيطلعوا لك اللي انت شايفينه. دول دول افسد خلق الله قاطبه، مجرمين سفاحين، احنا سميناهم ائمه لا يمسوا. ماساه فلسفيه اصلا بعيد عن تنفيذها. ازاي واحد من نقيض لنقيض، من افحش شيء ممكن يكتب في كتب تسميه، يا ريت العكس، يا ريت مثلا قريب لا ده تسميه كتاب دين عظيم مليء بالخير. لا الخير باين الحقيقه.
ده تقرير معلش يعني اعتقد ان هو صادر في من البدايه، ولكن احنا بنتكلم بعد المقدمه اللي بمهد بيها للقاءاتنا دايما في لقاءات الثلاثاء في هذه الحلقات المنهجيه اللي بتجب عن سيدنا النبي وعن الاسلام. يا رب اجعلنا ممن يدافعون عن الاسلام، واجعلنا ممن يعني ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا الصدق في الصدق فيما نقول يا رب، اللهم امين. دكتور احمد ودكتور محمد، عايز ابدا مع حضرتك فضيله الشيخ احمد مباشره بعد هذا الكلام اللي احنا سمعناه في البدايه، وكلام كلام صعب ولكن هو ده الاساس اللي احنا هننطلق على من خلاله على حلقه اليوم. السؤال مباشره، هم ليه بيحاربوا السنه؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد في البداية برحب بحضرتك يا سمو الهام، ربنا يحفظك، ببقى سعيد ابقى موجود معك دايما، وبرحب طبعا بفضل الشيخ الدكتور محمد، ربنا رب يحفظه ويجعلكم دايما كده حصن لهذه الأمة من أي شبهة ومن أي فتنة، اللهم أمين. ابتداء لماذا يحاربون السنة؟ أنا أرى أن احنا نعدل اللفظة، أنهم لا يحاربون السنة إنما يحاربون الدين.
لا.
إنما يحاربون الإسلام.
للدرجة دي؟
للدرجة دي. وتعالى مع بعض نحاول ندرس المسألة عقلية واحدة واحدة، بحيث إحنا دايما بنخاطب كل فئات المجتمع في كل الدول العربية والدول الإسلامية والدول اللي بتشوفنا الآن، إزاي نقول إن الحرب على السنة هي حرب في الأساس على الدين ككل.
نعم.
يقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله، كان إنما أخذنا القرآن عن أقوام أخبرونا. أبو عبد الرحمن تعلم القرآن على إيد علي بن أبي طالب وابن مسعود وأبي بن كعب. إنما أخذنا القرآن عن أقوام أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعلموا ما فيها من العمل. كان النبي من البداية لما بيجي يقعد مع الصحابة يقول لهم على القرآن، كان النبي يقرأ عليهم الأول الآيات، ثم بعد ذلك تتولى السنة اللي هي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يتولى رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسير هذه الآيات للصحابة عن طريق سنته صلى الله عليه وسلم. قال فأخذنا منهم العلم والعمل جميعا. احنا قدرنا نفهم ايه هو القرآن، وقدرنا نفهم معاني القرآن وما يريد الله عز وجل من هذه الآيات عن طريق سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
بعد ده فهموا كويس جدا أنهم لا يستطيعون فهم القرآن من غير دراسة السنة النبوية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
وبعض الصحابة كان بتحدث عندهم إشكالات لما كانوا بيقرأوا القرآن لوحدهم. والصحابة اللي هم أعلم الناس وأفهم الناس وأعلم الناس باللغة وبمعاني الكلمات، كان بيحدث عندهم بعض اللبس في القرآن بسبب ان هم ما سمعوش من النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء. فكان الصحابي بيبدأ بسرعة يروح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله هي الآية دي معناها ايه، فيبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بسنته يفسر لنا هذه الآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن هنا نقدر نقول ان الحرب الأولانية المتعلقة بالسنة هي حرب في بدايتها على القرآن، لأننا لن نستطيع فهم آيات الله ولا الأحكام التشريعية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى من غير معرفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن اللي بدأ يوضح ويبين الآيات والأحكام الشرعية التي وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى هي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإحنا من غير ما نكون فاهمين للسنة، من نكون لما نجنب السنة بعيد عن حياتنا ونقول إحنا معانا القرآن بس، ده كلام غير صحيح، لأنني لن أستطيع فهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا من خلال كلام القرآن إلا من خلال سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. علشان كده سيدنا وشيخنا الشيخ محمد أبو شهبة رحمه الله وهم بيسألوه لماذا يطعن هؤلاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الجملتين في غاية الروعة، بيقول إيه؟ يقول رحمه الله: إنما يقصدون بذلك تضييع القرآن، لأنه لولا السنة لما فهمنا القرآن ولما عرفنا أحكامه. يبقى من البداية الناس اللي بتطعن في السنة دي، الناس دي مش حربها الحقيقية على السنة، إنما حربها الحقيقية على القرآن، لأن القرآن من غير سنة لن نستطيع أبدا أن نفهم القرآن. أضرب لحضراتكم مثال بسيط جدا. ربنا سبحانه وتعالى لما قال أقيموا الصلاة، هذه آية في القرآن، كيف نقيم الصلاة وإحنا ما عندناش سنة؟ هقرأ بإيه؟ أسر ولا أجهر؟ الركعات في الصلاة ثلاثة ولا أربعة ولا ركعتين؟ ده كله أنا هعرفه منين؟ أنا لن أعرفه أبدا من القرآن، لأن ربنا في القرآن ما قال لنا إلا أقيموا الصلاة. فاللي عايز النهاردة بيطعن في السنة أو اللي بيطعن في السنة النهاردة هو في الحقيقة طاعن في القرآن، وده الأمر المهم جدا الأول اللي لازم نفهمه لماذا يطعنون في القرآن في السنة. الأمر الثاني، الطعن في السنة يا أستاذ ملهم، بعد مرتبة القرآن إحنا عندنا شريعة.
نعم.
الشريعة دي اللي أنا بعرف من خلالها إيه الحلال وإيه الحرام.
نعم.
الله سبحانه وتعالى قال في القرآن: وأحل الله البيع. إيه البيع الحلال وإيه صوره؟ وهل في صور محرمة للبيع ولا لا؟ وإيه هي الصور دي؟ هل ده ورد في القرآن؟ هذا ما ورد في القرآن إلا في مواطن معدودة. الشريعة العظيمة بقى، أنا عايز أصلي السنة قبل الظهر أو السنة بعد الظهر، هذا التشريع أنا هجيبه منين؟ الشريعة جت النهاردة عندنا علشان تقيم أسرة، أنا النهاردة عايز أتزوج، كيف أتزوج؟ وما هي الأحكام المتعلقة بالزواج؟ اشتراط الولي ووجود الشهود ورد في القرآن؟ جاء في السنة.
نعم.
لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل.
السنة وضحت،
السنة جت هنا وضحت. فأنا النهاردة اللي بيطعن ليا في السنة ده عايز يسقط عندي أصلا الشريعة ككل، لأن أكاد أجزم أن 80 أو 70% من الشريعة أصلا إنما جاءت في السنة ولم ترد في كتاب الله سبحانه وتعالى. الأحكام المتعلقة بالقضاء والبيوع وإيه الحلال وإيه الحرام هي فين في القرآن؟ ما وردت في القرآن إلا بشيء بسيط جدا، وجات السنة وفصلت. فاللي بيطعن في السنة النهاردة هو بيطعن حقيقة في التشريع. أمر من الأمور اللي ربنا أوجبها علينا، أمر الاغتسال مثلا من الجنابة.
نعم.
كيف صورته وكيف يغتسل الإنسان وما هي الأشياء التي توجب على الإنسان الغسل؟ التشريع ده اللي يكاد يكون الإنسان المتزوج أو الشاب لسه محتاج لتشريع الأمور المتعلقة بالاغتسال، هنلاقيها فين؟
في السنة.
أهم شيء موجود عندنا أو أهم صلاة من الصلوات المفروضة علينا صلاة الجمعة، ما هي أحكام الجمعة التي وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. بس طب ما هي الأحكام؟ إمتى وقت الجمعة؟ وكم تصلى الجمعة؟ طب هو في خطبة جمعة أصلا؟ وعرفنا منين خطبة الجمعة؟ ومين اللي قال إن خطبة الجمعة خطبتين مش خطبة واحدة؟ مين قال إن هي خطبتين مش خطبة واحدة؟
نعم.
كل ده جاء في السنة. فاللي بيقول لي النهاردة أنا عايز أطعن في السنة ونحط السنة في جنب وخلونا في القرآن، ده إنسان عايز من البداية يسقط الشريعة لأشياء أنا هختم بيها إن شاء الله. الأمر الثالث، كيف عرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
صلى الله عليه وسلم
بصفاته، بأخلاقه، بأيامه، بغزواته. كيف كان رسول الله يتعامل مع زوجاته؟ وكيف كان النبي يتعامل مع الأطفال؟ وكيف كان النبي يتعامل مع أصحابه؟ احنا وجدنا ده فين؟ ما وجدناه في القرآن إلا القليل. ولكن حقيقة الأصل اللي ينبغي ان احنا نؤمن به: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، دي آية في القرآن. ازاي هتاخذ النبي أسوة حسنة وقدوة لي وانا لا اعرف شيء اصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ علشان كده علماءنا بيقولوا لنا، الشيخ محمد اسد الله يرحمه رحمة واسعة كان بيقول كلمة مهمة جدا، قال: وانما جاء هذا الاسلام ليجعل لنا قدوة عظيمة وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا طعنا في السنة وتركنا السنة وراء ظهورنا، فمن أين لنا أن نعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هنعرف النبي منين؟ هنعرف النبي بأخلاقه بصفاته هنعرفها منين؟ ده اللي الصحابة رضوان الله عليهم نقلوا لنا. فاللي بيقصد السنة هو بيقصد أصلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان الشيخ محمد أسد أو محمد أسد بيقول إن الهدف من إسقاطها حتى يفقد المسلمون الصورة التطبيقية الحقيقية لحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا يفقد المسلمون عنصر من أهم عناصر قوة هذه الأمة. أنا يوم النهاردة أنا حياتي علشان تكون بفضل الله قوية ومستقيمة، الأمة إنما تزداد قوة بمعرفة هذه الأمة بالحياة التطبيقية للنبي صلى الله عليه وسلم. بيعمل إيه في المسجد، بيعمل إيه في الشارع، عمل إيه في الشوارع، في الأسواق، عمل إيه مع الصحابة، عمل إيه في البيت، عمل إيه بره البيت، الحياة التطبيقية لرسول الله أن لنا أن نعرفها أصلا، وإحنا ما عندناش سنة، هنعرفها إزاي؟ هنعرف النبي وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم إزاي؟ فالطعن في السنة هو في البداية طعن في القرآن، الطعن في السنة هو طعن في البداية في التشريع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، الطعن في السنة طعن أصلا في ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع، هم لماذا يطعنون في السنة؟ هو أنا النهاردة لما أحب أمرر للناس تشريع أقول إمتى التشريع ده صح وإمتى التشريع ده غلط. لما أرجع ابتداء لشرعتنا قرآن وسنة، التشريع ده موافق ولا مخالف؟
نعم.
وأبدأ من البداية أوزن هذا التشريع أو أوزن هذا القانون على وفق قانون الشريعة.
نعم.
طب أنا لو مش عندي شريعة هيسهل عليهم بقى بعد كده أنه ينزل لك قوانين تخالف الدين وتخالف الاعتقاد، زي القانون اللي هم قالوه حرية الفكر وحرية الإبداع وحرية التطول على الله وعلى الرسول وعلى الأنبياء وعلى المرسلين. عادي، هم ليه كانوا بيسقطوا التشريع؟ هم من البداية يريدون أن يسنوا للناس تشريعات تتوافق مع أهوائهم. العقبة الأساسية أمامهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإحنا عايزين نسقط النبي ونسقط سنته، وبالتالي يظهر يبقى الأمر بالنسبة لنا سهل إن إحنا نفرض على الناس حياة جديدة بقوانين جديدة على وفق المفهوم الغربي اللي درسوا هؤلاء الذين يطعنون في السنة في أوروبا.
نعم.
إنما السنة عندنا هي الحصن الأول زي ما علمنا علماءنا لما قالوا إن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي خط الدفاع الأول عن هذا الدين.
جميل.
عايز أختم بحاجة مهمة أوي. خلونا النهاردة نعيش من غير كتب السنة كلها بقى، مش البخاري بقى، لا البخاري ومسلم، كل كتب السنة كلها، وأنا عايز أعلم أولادي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن حضرتك تقول لي هعلم أولادي السيرة إزاي؟ أعلمهم إزاي؟ لو عايز النهاردة أعلم ابني أداب الشرب، أداب الأكل، أداب الطعام، أداب الشراب، هعلم ابني إزاي؟ حاجات دي مش في القرآن، ما وردتش في القرآن.
نعم.
وردت في سنة النبي. عايز أعلم ابني الأخلاق والقيم، هعلمها له إزاي؟ السنة لو غابت من حياتنا هتغيب من حياتنا الأداب، وهتغيب من حياتنا الأخلاق، وهتغيب من حياتنا القيم، وهيتم استيراد قيم أخرى علشان تبقى موجودة عندنا في الشارع. لما غاب عن الناس قيمة غض البصر، بقى النهاردة عندنا اللي وردت في السنة، بقى النهاردة عندنا الولد عمال يبص البنت يمين وشمال. لما غاب عندنا النهاردة تشريع النبي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، النهاردة الولد بدأ والعياذ بالله يتحرج بالبنت في الشارع. لما غاب عندنا تشريع النبي صلى الله عليه وسلم غابت الأمة في ظلمات شديدة.
نعم.
وده اللي احنا عايزين نأكد عليه، ان اللي عايز يطعن في السنة هو عايز يطعن في الدين، يطعن في الدين في الشريعة في النبي صلى الله عليه وسلم، عايز يقطع الصلة بيننا وبين اعظم عنصر من عناصر قوتنا المثال التطبيقي الحي لنور القرآن والسنة هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
يبقى اذا فضلت الشيخ احمد حضرتك استهلال رائع في البداية، السؤال هم ليه بيحاربوا السنة او ليه بيطعنوا في السنة، حضرتك اجابت بإجابة واضحة ان هم مش بيطعنوا في السنة فقط، ده هم بيطعنوا في القرآن، ده تطعن في التشريع، ده طعن في ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحضرتك اكدت من خلال كلام العلماء الثقات ان السنة هي الحصن الاول، هي خط الدفاع عن الدين. تمام كده. طيب السؤال هنا بقى دكتور محمد، ندخل في صحيح البخاري. احنا النهاردة بنتكلم عن الامام البخاري، عايزين نعرف في البداية من هو الامام البخاري. هنقول ونجيب بس نطلع لفاصل، وبعد الفاصل نعود من أجل أن نتعرف عن قرب عن الإمام البخاري رضي الله عنه. فاصل وبعد الفاصل نعود أحبابنا الكرام. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أجدد التحية والترحيب بحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا أجدد التحية والترحيب بضيوفنا اللي بشرفنا في حلقة اليوم، في حلقة كل ثلاثاء، فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد جلال وفضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور محمد الحسنين. دكتور محمد، قبل الفاصل كنت بس حضرتك سؤال، بعد ما سألنا الشيخ أحمد وأجاب على السؤال ليه هم بيحاربوا السنة وأجاب، وقلنا إن ده طعن في القرآن، طعن في التشريع، وطعن في ذات سيدنا النبي
صلى الله عليه وسلم.
والعلماء قالوا بأن السنة هي الحصن الأول وهي خط الدفاع عن الدين. توقفنا عند السؤال ونحتاج الإجابة على هذا التساؤل، من هو الإمام البخاري اللي هو محور حلقتنا النهاردة؟
أحسنت، جزاك الله خير.
الله يبارك فيك.
أنا برحب بحضرتك وبرحب بأخوي الحبيب فضيلة الشيخ أحمد جلال، ربنا يتقبل منه ومن حضرتك.
آمين يا رب.
ومننا صالح الأعمال.
آمين يا رب.
الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه، وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على النبي محمد، اللهم صل على النبي محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على النبي محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحقيقة أنا عايز وعد من حضرتك انك تسيبني ان انا ارد على اسلام البحيري.
هنرد وهنتكلم بالشروط كتير.
لا، المقطع ده بالذات الذي سب فيه الائمه، عايزين يعني تسمح لي ان انا بارد عليه بعد في خلال الحلقه، ما ننساوش يعني.
حاضر.
حتى ولو ان احنا نعيده تاني علشان المشاهدين يشوفوه، علشان يشوفوا سوء ادب هؤلاء في كلامي مع الائمه، ثم كلام احنا نذكر على اسماعهم كلام الائمه في الائمه.
طب انا هقول لحضرتك تيجي نبدا بيه،
نبدا
كده او نرد. طب نستأذن كده المخرج الجميل البطريق، نشوف التقرير مرة أخرى ونبدأ نرد عليه واحدة واحدة كده، وننطلق للتعرف على من هو الإمام البخاري. نشوف مع بعض التقرير إن شاء الله ونشوف هو بيقول إيه.
عايز أقول لكم حاجة يعني نختم بها الحلقة. الدول اللي أنا مش لاقي لهم اسم، والله زهقت من تسمياتهم البغيضة، يعني مرة أقول حاجة والتانية، يعني ما سموا عبر العصور أئمة، لو أنتوا بس اعملوا شفت وخدوا خلوهم بشر دلوقتي، وخلوا واحد من أي واحد عايش في أي مجال أكاديمي يكتب كتاب في ربع ده، كانت سجن وتصدرت كتبه، لكن لحد بيتكلم ولا حد بيواجه الكتب بالنقد ولا حد بيحاكمها تاريخيا. على فكرة في دول زي تاتارستان وكده بدأت، يعني في دول حطت ان كتاب البخاري بحاله، اللي هم بقى عندهم امام قوي، رغم ان انا بقول وانتوا عارفين اتجاهي ان عايز نصف البخاري بحيث يطلع 50% سليم، لكن عشان انت بقى بتقدسه قامت محكمة زي دي هناك في تاتارستان قالت انه كتاب ارهاب، عدته من الكتب المحرضة على القتل، لان يكفي انك تقرا فيه الاحاديث المضروبة على الرسول اللي ما نعرفوش بتاع السيف وكده، وشوية شروح من الاستاذ ابن حجر تخلص الحياة بالنسبة لك، وناس تانية هتحرق كتب الهامية وحرقوه في الأردن، وناس هتمشي الحكاية، بس صدقوني هتمشي من غير إرادتكم، حطوا أيديكم معانا عشان تمشي بالراحة، تمشي الحكاية ولو بشكل تدريجي، لكن انتوا مفيش أمل. مؤسسات دينية في مصر والوطن العربي مفيش أمل أن يقول الحق لوجه الله أو الحق أو الوطن أو أي حاجة، قول حقه خلاص يا عم، لكن انت سايب دول هيطلعوا لك اللي انت شايفينه، دول أفسد خلق الله قاطبة، مجرمين سفاحين، احنا سميناهم أئمة لا يمسوا، مأساة فلسفية أصلا بعيد عن تنفيذها، ازاي واحد من نقيض لنقيض، من أفحش شيء ممكن يكتب في كتب تسميه، يا ريت العكس، يا ريت مثلا قريب لا ده تسميه كتاب دين عظيم مليء بالخير، لا الخير باين الحقيقة.
اتفضل يا دكتور.
الحقيقه الفيديو ده، المقطع ده، فيه كميه من الاسفاف وسوء الادب والجهل غير عادي. يعني بيتميز قائله بالاسفاف سوء الادب والجهل العلمي، وانا اعي ما اقول جيدا. اما عن الاسفاف وسوء الادب فواضح من المقطع، انا كده كتبت وراه بالنص من لفظ كلامه، بيقول دول اللي مش لاقي لهم اسم. الأئمة الكبار الأعلام اللي هو طالع بحجة أنه ينتقد فيهم وفي مصنفاتهم كالإمام البخاري والإمام مسلم وكالإمام أحمد بن حنبل والإمام يحيى بن معين والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة، لأنه ما خلاش حد من الأئمة، مش البخاري بس، لا دول كلهم بيقول دول اللي مش لاقي ليهم اسم، لا دول اسمهم أئمة، اسمهم أكابر، أعلان، اسمهم كبار، كان كل واحد منهم كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. شوف حضرتك لما يقول لو واحد النهاردة قال أو كتب مصنف فيه ربع الكلام اللي في صحيح البخاري ده كان يتسجن. أنا بقول ردا على هذا القائل، بقول له المفروض الأولى بالسجن هو أنت، وأنا لو كنت مكان ولي الأمر، مش بملي على ولي الأمر، لكن أنا بقول لو كنت أنا مكان ولي الأمر أقسم بالله لا أسمعه للناس أبدا ولا أريه للناس، وهذا حقه، يعني هذا حق ولي الأمر أن يفعل هذا وأن يسكت أمثال هؤلاء ولا يسمعهم للناس. ليه دول بيتلمعوا النهاردة؟ لفندي ده اتسجن النهاردة، خد حكم بالمحكمة من قاضي عدل، خد حكم بسنة، خد حكم 3 سنين وطلع بعد سنة بعفو. أنا بقول الأولى اللي بيشتم في المؤسسات ده واللي بيشتم في الأئمة واللي بيطعن في الدين واللي بيطعن في السنة واللي بيكذب أحاديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بجهل، يعني يقول إيه؟ بيقول برضو من ضمن الكلام في المقطع ده، بيقول عاوز يصفي البخاري يطلع منه 50% سليم. بقول له يا حبيبي كان غيرك أشطر، ما عملهاش اللي قبل منك اللي أقوى منك واللي كان بيفهم عنك. صاحبنا ده لو انت تتبعته تلاقيه ما بيفهمش فعلا، السمة العامة فيه انه قليل الأدب وما بيفهمش. عايز يصفي البخاري طلع 50%، ده إمام من أئمة الدنيا زي الإمام الدرقطني أبو الحسن عليه رحمة الله تعالى، وهو يعني جاء بعد البخاري متوفى 385، وإمام في الحديث وإمام في العلل، وكان بيقولوا عليه أمير مؤمنين في الحديث. لما تتبع الإمام البخاري وعمل لنا كتاب، هم مسكين في الكتاب ده النهاردة ويوسعوا الدائرة بتاعته، سمى الكتاب ده التتبع والإلزامات. طلع على الإمام البخاري كم حديث؟ 100 وشوية حديث بس، ما قدرش ان هو يطلع 50% ولا 30% ولا حتى 10%، لان صحيح البخاري فيه 12,000 حديث بالمكرر، في 7,275 حديث من غير المكرر، في 12,000 حديث بالمكرر. طب لما امام كبير جدا زي الامام ابو الحسن الدرقطني ما يطلعش 150 حديث، وكمان ايه له فيها وجهة نظر والكثير منها الرأي فيها والقول قول البخاري. صاحبنا ده مش كمان الأئمة وبس، لا ده بيقول ايه، اسمع حضرتك، المؤسسات الدينية ما فيهاش أمل، المؤسسات الدينية بتاعتنا دلوقتي. فأنا بقول للمؤسسات الدينية يا أولي الأمر ارفعوا الأمر لولي الأمر. لما المؤسسات الدينية في نظر الأستاذ ده ما لهاش لازمة وما فيهاش أمل، ليه ما فيهاش أمل يا أستاذ ملهم؟ حطوا إيدكم معانا يا جماعة. طب نحط ايدك معانا، نحط ايدينا معاك، عايز تعمل ايه؟ حطوا ايدكم معانا يا جماعه علشان تمشي الحكايه. تمشي حكايه ايه؟ تمشي حكايه سب العلماء، الطعن في الائمه العلماء. ده الامام البخاري ده لوحده كانوا بيقولوا عليه سيد الفقهاء وامام المحدثين. ده الامام البخاري رضي الله عنه وارضاه، الامام الخطيب البغدادي في الكفايه جمع شهادات العلماء وثنائهم على الإمام البخاري بإسناده. يعني إيه بإسناده؟ يعني جاب إسناد منه للمشايخ دول في الكلام على الإمام البخاري علشان يبقى موثق الشهادات دي بالإسناد. يعني إيه؟ يعني على حال أهل الحديث، وقام حاطط الكلام ده في كتابه الماتع تاريخ بغداد الجزء الثاني صفحة 16 وما بعدها، واتكلم بقى قال بقى الإمام البخاري فيه كيت وكيت وكيت. أنا عايز أقول له كلمة أبو عمرو الخفاف، أريد أن أقول لهذا ولأمثاله كلمة أبو عمرو الخفاف.
ما هي؟
ماذا قال أبو عمرو الخفاف؟ قال أبو عمرو أحمد بن نصر الخفاف: لو دخل البخاري من هذا الباب لملئت منه رعبا، لا تقدر أن تتحدث بين يديه، لأنه سيد الفقهاء وإمام المحدثين.
رضي الله عنه.
ثم قال أبو عمرو الخفاف: من قال في محمد بن إسماعيل شيئا فمني عليه ألف لعنة.
وأنا بقول له وأمثاله: من قال في محمد بن إسماعيل البخاري شيئا فمنا عليه ألف ألف لعنة.
نعم.
وإحنا بنقول الكلام ده مش علشان إن إحنا بنقدس الأئمة، علشان إحنا بنحترم الأئمة، بنحترم تاريخ الأئمة، عارفين قدر الأئمة، عارفين قدر مصنفات الأئمة، بنوقر الأئمة، تربينا على الأدب مش على هذا الإسفاف. أما يقول على الأئمة: الأئمة أفسد خلق الله قاطبة، أمال أنت تبقى إيه لما الأئمة الأكابر أفسد خلق الله قاطبة؟ الأئمة يقول عنهم مجرمين سفحين، الأئمة مجرمين وسفحين. يا ناس اسمعوا، علشان لما نتكلم بغيرة على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وبغيرة على أدبنا مع الأئمة، ونقول لا تسمعوا لهذا اللغو، اللي يقعد يسمع الواحد زي ده بيسمع له ليه؟ بتكمل الحلقة ليه؟ ما انت معاك ريموت اقلب. الله عز وجل سيسألك انت قاعد بتبوظ دماغك؟ ده في كتيبة شغالة تحت منه، معاه كتيبة في الانتاج، كتيبة في الاعداد، مش شغال لوحده. ليه؟ كي يفسد عقول الجماهير، ولكي يضيع دين الجماهير. ما اديلوش مساحة ان يفعل هذا. أقعد أسمع واحد يسفه الأئمة ويتكلم عليهم بهذا الأسلوب، بيتكلم على العلامة ابن حجر إمام الدنيا الذي لم يأتي بعده مثله رضي الله عنه وأرضاه، يقول الأستاذ ابن حجر، هو كان مدرس إعدادي، كان مدرس ثانوي، ده لم يشرح أحد صحيح الإمام البخاري حتى الآن كما شرحه سيدنا الإمام ابن حجر رحمه الله، والكلام ده بشهادة أئمة الدنيا كلهم معاصرين وأقدمين. فتح الباري شرح صحيح البخاري اللي القائل ده ما يعرفش يقرأ فيه. وأنا عم أقول جيدا، احنا سمعنا له حلقات وسمعنا له مقاطع كتير،
صحيح.
كان بيغلط في الآيات القرآنية، كان بيغلط في قراءة الإسناد، ما بيعرفش يقرأ الإسناد صح كما يقول العلماء، ما بيعرفش يقرأ المتن صح، بيغلط في النص المتن اللي هو طالع ينقده. فاللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. الإمام البخاري،
لا واحدة واحدة قبل بس ما نعرف الإمام البخاري. أيوه. من كلام حضرتك بس عايز أروح للشيخ أحمد في أمر مهم جدا.
اتفضل.
تعليقا على كلام إسلام بحيري.
أيوه.
في مسألة الشيخ وهو بيتكلم عندي، هل إحنا بنقدس العلماء والأئمة؟ دي جزئية. الجزئية الثانية زي ما الشيخ قلت، انت بتسمع الناس دي ليه؟ وانت معاك الروبوت ممكن تعدل وممكن تغير القناة اللي انت عايز تشوفها او تشوف برنامج اخر ايا كان. طيب ما هو ده تجديد الخطاب الديني، ما هو انا تجديد الخطاب الديني حرية الفكر، حرية الرأي، انا لازم اطلع العورات والمطبات اللي موجودة في كتب الأئمة السابقين وأقول للناس أبين إيه الصح وإيه الغلط عشان ما نقدسش العلماء والأئمة. فهل يوجد تقديس؟
لا يوجد تقديس أبدا.
نعم.
ولكن يوجد احترام ويوجد محبة. أما التقديس فإحنا لا نقدس شخصا، لا نقدس أحدا. عايز أقول مسألة تجديد الخطاب الديني هي لها صورتين. الصورة الأولانية إن أنا النهاردة لما أجيب كتاب زي ده وأبدأ أقول أنا عايز أنقد هذا الكتاب، ده كتاب اسمه حجية السنة.
تمام.
لما أجيب كتاب زي ده وأبدأ أقول أنا عايز أقرأ في الكتاب ده وعايز أنقد بعض الأشياء اللي موجودة في هذا الكتاب،
أي
مش أي حد يتولى هذه المسألة، بل لابد أن يكون إنسان على فهم وعلى بينة من هذه المسألة، من هذا الكتاب وبهذا الفن،
التخصص. أي.
وإلا لو إنسان قرأ كتاب يمين أو شمال أو فوق أو تحت وجاء بعد كده بيقول أنا عايز أنقد كتاب، هنجد منه الأحاجيب.
نعم.
أضرب على كده مثال، وحضرتك عارف أن أنا كنت تخصصت شوية كده في مسألة الرد على البحيري والكلام اللي قال عليه. يعني مثلا عشان أقول لحضرتك أنموذج بس من شوية الأعجيب اللي احنا كنا بنسمعها دايما منه، لما يقول لك مثلا زي ما الدكتور محمد كان بيقول الآن ما بيعرفش أصلا يقرأ الإسناد، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم راح لأم سليم.
أيوة نعم.
أم سليم اسمها أم سليم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم أباح الاختلاط. طب أباح الاختلاط ليه؟ قال لك أصل النبي صلى الله عليه وسلم كان بينام عند أم سليم في البيت. طيب حلو جدا، النبي بينام عند أم سليم، طب النبي هينام عندها كده من غير ما يكون فيه صلة قرابة؟ يقول لك أهو ده دليل على جواز الاختلاط.
مش فاهم.
أم سليم أم أم سليم بقى الضبط الصحيح، أم سليم هي خالت النبي صلى الله عليه وسلم أصلا من الرضاعة. فعشان كده كان النبي بينام عندها. إن هو النهاردة لما يقول إن يجوز الصلاة على غير المسلم صلاة الجنازة والدليل النبي صلى على النجاشي، النجاشي أسلم وأمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالمشكلة اللي بتقابلنا دايما في مسألة التجديد الخطاب الديني ان احنا عايزين اللي يتولى تجديد الخطاب الديني هم اهل العلم اهل التخصص، اما اذا كان الانسان جاهل او لا يعلم هنا بتأتي مسألة بتبوظ منه خالص.
طب هنا بس حاجة بسيطة، يعني ايه تجديد خطاب ديني؟
تجديد خطاب الديني ان انا اقدر النهاردة استخرج من النصوص والايات والادلة عندي ما يتوافق مع الزمان الذي أعيش أنا فيه الآن. تجديد الخطاب الديني إن في بعض الأحكام لا تتناسب الآن مع ديننا، يعني مثلا مسألة الجلالة، حكم الجلالة، أكل الجلالة، الناس أصلا ما تعرفش يعني إيه الجلالة أصلا، فدي لا تتناسب مع واقعنا حاليا الآن. خلاص أنا مش محتاج دي دلوقتي، أنا مش محتاجها دلوقتي، خلينا نكلم الناس فيما يحتاجه الناس الآن.
نعم.
الاستفادة بالعلوم والتجارب والخبرات السابقة أو الموجودة حاليا الآن في علم الإدارة أو علم القيادة، واستنباط الأدلة على ذلك من القرآن. يعني علم القيادة وأهم ما ينبغي أن يكون موجود في القائد، طب ما أبص على القرآن وأطلع منه أهم صفات القائد سواء في ذي القرنين أو في الأنبياء والمرسلين أو في الدعاء أو غير ذلك. فمسألة تجديد الخطاب الديني إذا كانت من هذا المنطلق فهي فوق الرأس وفوق العين، أما إذا كانت مسألة تجديد الخطاب الديني على إيد حد أصلا لا يعرف، يعني مثلا في كاتب طلع مع عمرو أديب من إمتى يومين اتكلم كلام أنا بقيت عمال أضرب كف على كف إن دول هم اللي هيجددوا خطاب الدين.
يوسف زيدان،
يوسف زيدان لما بيقول القرآن له أكتر من 5000 قراءة، ما وصلنا الآن إلا القراءات العشر. طب انت جبت منين ان هم كانوا 5000 قراءة اصلا؟ يعني مين اللي قالك ان هم كانوا 5000 قراءة اصلا؟ مفيش. ان يقولك ان القرآن نزل على 7 أحرف بس هو كان بيقرأ مش عارف ب400 حرف. طب انت جبت الكلام ده منين؟ مين اللي قالك الكلام ده؟ في اي كتاب وجدت الكلام ده؟ مفيش الكلام ده. المشكلة الاساسية ان هو لما يطلع يقول ان الامام البخاري رحمه الله كان حد بتاع دم وبتاع السيف والقتال والحروب والارهاب والكلام ده، يا ابني انت جبت الكلام ده منين؟ يقولك اصل في صحيح البخاري امرت ان اقاتل الناس. طب واحدة واحدة، امرت ان اقاتل الناس، مين الناس؟ هو يقولك لا امرت ان اقاتل الناس، وهي دي بقى المشكلة. المشكلة في ايه يا استاذ ملهم؟ ان واحد زي ده بيطلع بيتكلم عن حديث وهو والله ما عارف يقرأه، وهو ما فهمش الحديث اصلا.
احنا ممكن نجيب كمان والله المقاطع، ممكن نجيب المقاطع وهو بيخطب
موجود
ده، كل ده موجود.
هقول حضرتك حاجه بسيطه، امرت ان اقاتل الناس، مين الناس؟ هو فهمه بقى هو
ده حديث، ده حديث في صحيح البخاري،
يعني حديث في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، فاذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم مع الله. فهو يطلع يقول اهو ادي سفاح دماء، سفاح وسفاك دماء وارهابي، وهو اللي ولد داعش.
ما انا مش فاهم الحديث ايه.
معلش، طب هو ربنا سبحانه وتعالى لما قال في القران الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، هل الناس هنا يعني الآية دي نزلت بعد أحد؟ الذين قال لهم الناس، الصحابة بعض الناس قالوا لهم إن الناس اللي هم أهل مكة قد جمعوا لكم، هل الناس هنا على العموم؟ لا، الناس هنا مش على العموم. ربنا سبحانه وتعالى ما قال في القرآن لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون، الراحل سيدنا يوسف بيقول له أنا عايز تأويل الرؤى، فبيقول له لعلي أرجع إلى الناس، كل أهل مصر ولا اللي في القصر بس؟ فكلمة الناس هنا ليس معناها أبدا إن كل الناس، اللي كل الناس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومما اتفقت عليه كلمة العلماء أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس الذين يحاربوننا، مصداقا لقول الله وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فالمقصود بالحديث المحارب، أنا اليهود النهاردة جايين يحاربوني أنا لازم أحاربهم. ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيعنيه من الحديث، ولكن نظرا لأن هو الجهل وعدم العلم وعدم الفهم، فضلا عن الخلفية للأسف اللي موجودة، الثقافية اللي موجودة، أنه متعلم على إيد جولد ستايهر أنه يهودي مجري، مستشرق يهودي مجري مبغض للدين، فبتكون النتيجة هو جاي بخلفية أصلا، جاي بخلفية أصلا معادية للدين مع سوء فهم للنصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيطلع يقولك اتفرج على كلام العلماء، فضلا طبعا على وجود الهوى، فضلا على وجود الهوى. والكلام ده احنا ياما شفناه، القص والبتر داخل النصوص بيقتطع النصوص ويبتر النصوص بصورة فجة، بصورة فجة. اذا كان تجديد الخطاب الديني هاتي من على اقوام مجتمع فيهم 3 شرور، الهوى، 2 الجهل، 3 المرجعية اليهودية الاستشراقية المعادية للدين، فمن منين هنقول تجديد خطاب ديني؟
طيب ممكن هيتقال عفوا فضش أحمد، أنت ذكرت ثلاث حاجات، الهوى والجهل والخلفية اليهودية. قال دكتور محمد طيب ما هو انتوا ليه بتحجر علينا؟ احنا سيبنا لكم الساحة تشتغلوا وتتحركوا على قنواتكم الدينية وعلى وفي المساجد وفي الشوارع وفي كل مكان. طب انتوا مش عارفين تجددوا الخطاب الديني، انتوا مش عارفين تقربوا من الناس، انتوا بتتكلموا باللغة العربية الفصحى وبطريقة معينة ويعني وقاعد يعني كلامك كده متزوق بلغة معينة. لا، قرب من الشباب، الشباب بعد عنك، قرب من الرجال والنساء، الناس بعدوا عنك. فهو ده الأسلوب بتاعنا لما نتكلم، زي ما الشيخ أحمد بيقول إن أنا المفترض أن أقول أم سليم، أقول أم سليم على غرار المسلسل التركي إلى آخره. ما هو ده التجديد، أنتوا بتحجروا على رأينا ليه؟
اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. إحنا ما بنحجرش على رأي أحد، ولكن إحنا في شريعة عندنا، في دين، في قال الله، قال رسول الله، في ضوابط احنا ماشيين عليها.
نعم،
ما عندناش مشكله ان احنا نكلم الشباب باللغه بتاعه الشباب، ما عندناش مشكله ان احنا ننزل للشباب لحد الاماكن اللي هم فيها، ما عندناش مشكله ان احنا نتواصل معهم باي وسيله من الوسائل الحديثه. ما احناش قافلين على نفسنا، ولا احنا عايزين الشباب يبقوا في وادي واحنا في وادي، بالعكس ده احنا حريصين على الشباب، على اخواننا واحبابنا وعلى ابائنا وامهاتنا وعلى بناتنا، حريصين عليهم جدا، وبنغير على الشريعه وبنغير على دين الناس. هذا دين الله عز وجل، وهذا الدين اللي موجود داخل القلوب. احنا مسؤولين امام الله عز وجل بحراسه دين الامه. طالما ان رب العزه سبحانه وتعالى اختارنا واصطفانا ووضعنا في هذه المنازل. عفوا، في مثلا في دعاء كتير جدا، لكن النهارده مين اللي موجود على الشاشات؟ في النهارده دكاتره كتير جدا، لكن مين النهارده اللي ربنا فتح له باب عشان يسمع منه الناس؟ في النهارده ائمه كتير جدا، لكن فين الائمه النهارده دول اللي مسموعين او
باختيار من ربنا،
من الله؟
نعم،
وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره. دي بتبقى بقى مسؤوليه امام الله عز وجل. قال الله: يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. احنا ما فيش بيننا رصيد عداوه قديم بيننا وبين هؤلاء.
نعم،
وإنما هم اللي حاطين العداوة بينهم وبين الدين. إحنا كل الأمر أننا نغار على دين الله. أما عن الرد على هذا الكلام اللي حضرتك بتقوله، فأنا بقول أرد بقول الله عز وجل في سورة النساء، يقول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا.
ايه رأيك في الايتين دول؟ مش من عندنا؟
نعم،
من سورة النساء. قال الله: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. احنا النهاردة لما نغفل أئمة الإسلام، يعني لما يجي فسل زي ده ويقول انه عايز يصفي صحيح الامام البخاري علشان يطلع نصه سليم ونصه سقيم، نصه صحيح ونصه ضعيف، انت كده بتغفل كل ائمه الاسلام اللي جم قبل كده. ده اذا احنا يعني هنصدق، اذا احنا صدقنا ان هو بقى امام. هو لا ينفع امام ولا حتى يشيل حذاء امام من الائمه.
الله له
دي الحقيقه، دي الحقيقه.
نعم،
ألم ترى الذين يزعمون أنهم أنزل لك منزلا من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى إيه؟ إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يقابلونا بقى بالشتم والسب وانتم قفلين وانتم تربسين وانتم ما بتفهموش وانتم عايزين تنكوا دايما كده منغلقين وانتم بتكلمونا من كوكب عاجي.
لا بالعكس، احنا بنحترم الأئمة وعندنا ضوابط في الدين. يا أستاذ ملهم، سيدنا الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله في كتاب الكفاية عنونا عنوانا لباب في هذا الكتاب، قال في هذا العنوان: باب ما جاء في التسوية بين حكم كتاب الله وحكم رسول الله. باب ما جاء في التسوية بين حكم كتاب الله وحكم رسول الله، ده فهم سيدنا الإمام الخطيب البغدادي، ووضع تحته حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، وما لم نجد في كتاب الله لا نأخذه. ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا إنما قضى رسول الله كما قضى الله، ألا إنما أمر رسول الله كما أمر الله. الله، يبقى سيدنا الإمام الخطيب البغدادي ما جابش الكلام ده، الفهم ده من عنده هو، وقام حاطط لنا عنوان، والتراجم دي العناوين اللي كانوا يحطوها أبواب دي فيها فقه. دي احنا النهارده الأساتذة الكبار بيعلموها للطلبة في كليات أصول الدين وكلية دراسات إسلامية أقسام الحديث. فقام قال لنا، جاب لنا الحديث ده هم كلام سيدنا النبي علشان يقول لنا من لسان سيدنا النبي
صلى الله عليه وسلم:
أن ما قضى رسول الله هو كما قضاه الله، ما أمر رسول الله هو يوافق أمر الله عز وجل. في حديث حسان بن عطية رضي الله عنه وأرضاه قال: كان جبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل بالقرآن. والحديث صحيح، وراجع ورايا من حديث حسان بن عطية. بلاش حديث، نيجي للقرآن. ما احنا قلنا الحلقة اللي فاتت قول الله عز وجل: وأنزل عليك الكتاب اللي هو القرآن والحكمة سنة سيدنا النبي، وده كلام الأئمة المفسرين: وعلمك ما لم تكن تعلم، اللهم علمنا يا رب العالمين. لما رب العزة سبحانه وتعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. قضى الله إيه؟ ورسوله. هو سيدنا النبي بيقضي، أيوة، وإنت مأمور بالطاعة، وكلنا مأمورين بطاعة سيدنا النبي. طب النهاردة مأمورين بطاعة سيدنا النبي في إيه؟ في القرآن الذي نزل عليه، أم في كل ما فعله، في كل ما أمر به، في أن نجتنب كل ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أن نعمل مثل عمله، في أن نقول مثل قوله، في أن نستمسك بهديه، في أن ننشر سنته، في أن نلتزم بطاعته صلى الله عليه وسلم. لما رب العزة يقول لنا في القرآن: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طيب، هو طاعة أولي الأمر يا جماعة ده فرض ولا سنة؟ فرض. يعني ما هوش سنة؟ لا، واجب إن احنا نطيع أولي الأمر، والطاعة في المعروف، كلام جميل، لا يخالفنا في ذلك أحد، وإحنا مش بنجامل بالكلام ده أولي الأمر أبدا، ده القرآن هو الذي يقول هذا. يبقى لا احنا خايفين ولا احنا بنجامل حد، وإنما ده احنا بنأصل لما في كتاب الله، وده حقهم. لكن عايز أقول لحضرتك حاجة بقى، العلماء المفسرين فهمونا قالوا لنا إيه؟ قالوا لنا: راقب كده وتأمل، طاعة أولي الأمر داخلة في طاعة سيدنا النبي
عليه الصلاة والسلام.
قال الله: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم،
وأولي الأمر،
وإنما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا كنا بنقول إن طاعة أولي الأمر واجبة، ده طاعة أولي الأمر داخلة تحت طاعة سيدنا النبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. مين اللي عايز يدخل الجنة؟ اللي عايز يدخل الجنة يطيع سيدنا النبي. قالوا له: وفي حد يا رسول الله عايز يدخل النار؟ قال: أيوة، من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. يقول الله عز وجل: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. احنا ليه بنعظم السنة؟ لان زي ما اخويا الشيخ احمد قال كده، قال ان احنا مش هنفهم الدين الا عن طريق سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لان هذا القرآن هو الذي نزل على النبي محمد وهو الذي بينه، وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم، ولان طاعتنا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ده الطريق الى الجنة. قال الله: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها.
وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده
أستاذ ملهم ديت
هذا الكلام على سيدنا النبي بالكذب هذا تعدي للحدود. أن نتحدث أن يتحدث ما لا يحسن فيما لا يحسن فيخرج منه العجائب كالتي نسمعها والتي نشاهدها والتي نراها في زماننا هذا هذا تعدي للحدود. هؤلاء يتسللون على حساب الدين يا أستاذ ملهم.
لا حول ولا قوة.
وده بنص القرآن لفظ التسلل ده أنا مش دلوقتي إحنا مش قاعدين في ملعب لكن لفظ التسلل ده لفظ قرآني. قال الله قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الناس دول بيتسللوا دول بيلعبوا في التسلل. بنقول لهم الكلام ده خارج ضوابط الشرع. ارجعوا بقى ردوا أحوالكم وأقوالكم إلى الشرع. نفسنا أنهم يتعلموا ويطلعوا يقولوا للناس دين مش يطلعوا يضيعوا على الناس دينهم. ما يلعبوش من التسلل يلعبوا من جوه الملعب بضوابط الكتاب والسنة. قال الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله ورسوله. قال الله تبارك وتعالى آية سورة الحجرات آية جميلة وآية في الأدب بقى الأدب مع سيدنا النبي
عليه الصلاة والسلام.
قال الله يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. يا ناس يلي بتطلعوا على الناس اتقوا الله. ياللي بتلبسوا على الناس اتقوا الله. ياللي بتكذبوا على سيدنا النبي وعلى الأئمة اتقوا الله. ياللي بتقص من كلام الأئمة علشان تخرج للناس تقول للناس كلام الإمام ما قالهوش اتقوا الله. ياللي بتطلع تحضر درس وتاخد درسك ده من كتاب مش محقق وبتجيب أحاديث ضعيفة أو موضوعة على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يا اللي بتنادوا للحريات احنا مع الحريات. يا اللي بتقولوا بخطاب ديني على رسمة من فوق الخطاب الديني بس بضوابط توافق الشريعة. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي
صلى الله عليه وسلم.
اتعلموا بقى الأدب مع سيدنا النبي ونتعلم الأدب مع من نقلوا عن رسول
يا رب
الله
يا رب
ومع
يا رب
من تأدبوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أئمة الدنيا نتطول عليهم. يعني الإمام البخاري ده أستاذ ملهم كانوا بيقولوا لو عدينا كده علماء الدنيا دلوقتي في زمانه كانوا بيقولوا كده لو عدينا علماء الدنيا نعد أربعة منهم الإمام البخاري. يقول لك يعد أبو زرع الرازي بالري يعد الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري بنيسابور يعد أبو عبد الله الدارمي بسمرقند يعد أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ببخارة. ده ربع أئمة الدنيا لوحده سيدنا الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى.
ربنا يرزقنا الأدب
يا رب
ويجعلنا من المتقين. اللهم أمين. وربنا يهدي الجميع. لماذا الإمام البخاري لماذا طعن في صحيح الإمام البخاري هنتعرف عليه أكثر بعد هذا الفصل
إن شاء الله.
هنخرج لفاصل وبعد الفاصل نعود للإجابة على هذا التساؤل المهم جدا بعد هذه المقدمة الجميلة الشيقة وهذا التمهيد الرائع. لماذا الطعن في الإمام البخاري؟ لماذا الطعن في صحيح الإمام البخاري؟ ومن هو؟ وماذا قال العلماء عن الإمام البخاري؟ بعد الفاصل نعود إن شاء الله. أهلا بكم مشاهدينا الكرام وجد التحية وترحيب بحضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والفقرة الأخيرة في حلقة اليوم سنة حياتي الجزء الثاني. ربنا يبارك في حضراتكم جميعا يا رب. اللهم أمين. وحنسعد بتواصل حضراتكم معنا عبر خدمة الرسائل على رقم 010-90-27-384 ونسعد بجوفنا اللي مشرفينا في حلقة اليوم فضيلة الدكتور محمد الحسنين وفضيلة الشيخ أحمد جلال. فضيلة الدكتور محمد عايز بس نبدأ كده في البداية من هو الإمام البخاري؟
حاضر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عايزين نلفت انتباه المشاهدين ان احنا بتعاملنا تعامل رباني.
يعني بمعنى
يعني ايه تعامل رباني؟ تعامل بضابط القرآن بضابط السنة. في سورة البقرة في موقف محاجة إبراهيم للنمرود.
نعم.
قال النمرود أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم عليه السلام فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. هو ده اللي احنا عايزين نعمله لولادي. هم يقعدوا يخبطوا في البخاري ويطعنوا في البخاري ويطعنوا في الأئمة الأعلام. ردينا بما فيه الكفاية في الفترة في الأولانية دي. بنقول بقى الأسلوب اللي جاي ده وهو تعريف الجماهير وتوعيتهم مين هو سيدنا الإمام البخاري.
نعم.
ومنزلته إيه وثناء العلماء عليه.
نعم.
طيب مين هو الإمام البخاري عليه رحمة الله وكان بيتميز بإيه؟ ببساطة شديدة جدا عشان المشاهدين يستوعبوا، سيدنا الإمام البخاري هو سيدنا الإمام الكبير البحر العلم محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي البخاري. تاني أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة، ومعنى بردزبة يعني الزارع. الجعفي هو جعفي ولاء لأن جده دخل الإسلام على يد ملك اسمه الجعفي فهو جعفي ولاء. البخاري البخاري نسبة إلى بخارى فهو من بخارى.
نعم.
أبو عبد الله سيدنا الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى اتولد إمتى؟ اتولد سنة 194 هجرية، تحديدا يوم 13 شوال سنة 194 هجرية. طيب توفي إمتى الإمام البخاري؟ سيدنا الإمام البخاري توفي سنة 256 هجرية في ليلة الفطر.
نعم.
يبقى مات ليلة العيد سنة 256 هجرية، اتولد سنة 194 هجرية 13 شوال سنة 194 هجرية. أبوه كان من أهل العلم ويحب العلم، وتربى الإمام البخاري على محبة العلم.
نعم.
ووالده سمع من مالك بن أنس ورأى حماد بن زيد الإمام الكبير، وصافح عبد الله بن المبارك بكلتا يديه. والكلام ده أنا بقوله كده بنص كلام الأئمة الكبار وهم بيترجموا لسيدنا الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى. يعني الكلام ده ذكره الإمام الكبير ابن كثير في البداية والنهاية.
نعم.
فكان مصافحة العلماء دي بيعدوها حاجة كبيرة قوي.
أي.
علشان الناس اللي بيشتموا في العلماء وبيطعنوا في العلماء بنقول لهم يا ناس ده كانوا بيعدوا مصافحة العلماء هذه منقبة، فضلا عن أن يسمع ويتعلم من العلماء. يا أبوه بيقول وهو بيطلع في الروح في آخر أنفاسه بيقول
والده
والد سيدنا الإمام البخاري بيقول ما أعرف في مالي درهما من شبهة فضلا عن أن يكون من حرام. وده يبين لحضرتك لعل ده سر من أسرار البركة في سيدنا الإمام البخاري، إن ربنا يبارك له في أولاده ويطلع كده منه سيدنا الإمام البخاري يبقى نور على الدنيا كلها. سيدنا الإمام البخاري كان نبغى وهو عنده 11 سنة بدأ يتعلم الحديث وهو عنده 10 سنوات، دخل عند الأئمة وعنده 10-11 سنة، كان بيسمع بيحفظ بسرعة جدا. موقف بقى يدل على نبوغه انه عنده 11 سنة قال دخلت عند الداخلي امام كبير في زمنه، فكان الداخلي يقول سفيان عن ابي الزبير عن ابراهيم. فالامام البخاري قال له لا ما هياش كده، رد عليه وقال ان ابا الزبير لم يروي عن ابراهيم، فانتهره يعني شخط فيه، تعرف حاجة تتكلم ليه، فانتهره. فقال له ارجع الى الاصل يا سيدي، يعني ارجع الى اصل كتابك يا سيدي علشان تتأكد هل هو فعلا سفيان عن ابي الزبير عن ابراهيم ولا لا زي ما انا بقول، ارجع الى الاصل. فدخل بيته ورجع الى اصل كتابه ثم خرج وقال يا غلام كيف هو؟ طيب هو مش كده، امال هو ايه؟ فقال الامام البخاري هو الزبير بن عدي عن ابراهيم.
مش أبو الزبير عن إبراهيم، هو الزبير بن عدي واحد تاني خالص عن إبراهيم. فأحكم كتابه الإمام شيخه بقى، أحكم كتابه وقال صدقت يا غلام. سيدنا الإمام البخاري من نبوغه أنه دخل سمرقند اتجمع عليه 400 طالب من طلبة العلم بيقلبوا عليه الأسانيد، يعني يدخلوا إسناد متن في إسناد في على إسناد متن تاني. والإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى لا يخشى عليه من التلبيس ولا من التقليب، وإنما يردها كلها إلى أصلها. سيدنا الإمام حاشد بن إسماعيل وهو من أقرانه قال كان البخاري يختلف معنا إلى مشايخ البصرة، يعني كان بيجي معنا عند العلماء الكبار بالبصرة ولا يكتب. فقلنا كنا نقول له فماذا تصنع إن لم تكتب؟ لما أنت ما بتكتبش زي ما احنا بنكتب كده، وما أنت بتقعد تعمل إيه؟ بتقعد تلعب، بتقعد تهزر، بتقعد تضيع وقتك. قال بعد 16 يوم فقال البخاري لهم ألححتم علي وأكثرتم، اعرضوا علي ما كتبتم. كتبتوا قد إيه؟ قالوا له كتبنا 15,000 حديث في 15 يوم اللي فاتوا دول. فأخرجوها فقرأها البخاري من حفظه عن ظهر قلب
ما شاء الله.
وقال لهم ترون أني أضيع أيامي؟ قال قال الإمام حاشد بن إسماعيل قال فعلمنا أنه لا يتقدم أحد. الإمام البخاري كان عنده رغبة متأصلة في الرواية، وكان عنده رغبة كبيرة جدا في لقاء الأئمة الكبار، يعني يسافر من بلد إلى بلد. تخيل حضرتك رح يحج هو وأمه وعنده 16 سنة، هو وأخوه وأمه، فرجع أخوه وأمه وهو خلاه في مكة علشان يطلب العلم من العلماء اللي موجودين في مكة، اتعلم من البصرة ومن بغداد ومن الشام ومن العراق ومن الموصل، ذهب ورحل إلى بلاد كثيرة، وكان أحيانا الرحلة يروح مرة واثنين وثلاثة، حتى أنه يعد له في بغداد أنه دخل بغداد 8 مرات ليلقى الإمام أحمد بن حنبل عشان يقابل الإمام أحمد بن حنبل. وكان أحمد بن حنبل يحب أن يسكن البخاري بغداد، وكان يعتب عليه أنه يعود إلى خراسان، يجي رحلة لبغداد ويرجع تاني لخراسان. كان عنده في التحصيل جد. تخيل كان بيستيقظ يا أستاذ ملهم في الليلة ما يقرب من 20 مرة ليه؟ يقوم يكتب مسألة وبعدين يقوم نايم تاني،
سبحان الله.
وبعدين يقلق، كان بيفكر في مسألة هو نايم، فيقوم يقلق يقوم كاتب كمان مسألة، يصحى ما يقرب من 20 مرة. عنده جد في التحصيل. الإمام البخاري كان عنده قوة في الحفظ. الناس اللي بتستغرب من كلام البخاري أحفظ 100,000 حديث صحيح و 200,000 غير صحيح، اللي بيستغربوا أن البخاري عليه رحمة الله تعالى خرج كتابه الصحيح هذا من 600,000 حديث. يقول لك 600,000 حديث إيه ده؟ إيه كان هارد، يعني هارد ديسك يعني عند الإمام البخاري؟
سبحان الله.
كانوا يقولون أنه آية من آيات الله تعالى تمشي على الأرض، كانوا يقولون ما تحت أديم السماء كأبي عبد الله البخاري. وكان رضي الله عنه وأرضاه أسانيده عالية جدا. وخلنا نختم بالجزئية ديت في مميزات سيدنا الإمام البخاري علشان نعرف مميزات صحيح الإمام البخاري. ده فيه أساتذتنا في جامعة الأزهر عملوا لنا أبحاث في الطرق البخاري. الطرق البخاري، أنا أتحدى أي حد من اللي بيتكلموا على الإمام البخاري دول إنه يعرف يعني إيه الطرق البخاري. الطرق البخارية يا أستاذ ملهم دي اللي عملوا لنا الأساتذتنا عملوا لنا فيها أبحاث، وعلى رأسهم مثلا أنا قرأت بحث لسيدنا الأستاذ الدكتور يحيى إسماعيل في الطرق البخارية، يقول لك شوف طرق الإمام البخاري عن سيدنا أبو هريرة، جايب إنه طريق اللي مخرجه عنده. طب شوف طرقه عن سيدنا عبد الله بن عباس، سيدنا عبد الله بن عباس له طرق كثيرة. يقوم سيدنا الإمام البخاري يختار من الطرق دي 5-6 طرق بس.
الطرق يعني اللي هي الرواية
الأسانيد
عن فلان عن فلان. أيوة. عن فلان.
نعم. يختار 6 أسانيد 6 طرق يتميز بها الإمام البخاري. وأسانيد إيه؟ أسانيد عالية وقوية كلها. أسانيده كانت عالية، يروي عن عدد من الأئمة من طبقة شيوخ الإمام مالك، مش من طبقة الإمام مالك، من طبقة شيوخ الإمام مالك ومن طبقة شيوخ الإمام أبي حنيفة.
ما شاء الله.
لم يروي عن الإمام الشافعي في الصحيح. لم يروي عن الإمام الشافعي لأنه حضر شيوخ الإمام الشافعي وأخذ عن أقران الإمام الشافعي، فكان من هؤلاء الشيوخ الإسناد كان عالي لهم. سيدنا محمد بن عبد الله الأنصاري، سيدنا أبو سلمة التبوذكي، سيدنا الفضل بن دكين، سيدنا سيدنا
مكي بن إبراهيم
أبو عاصم النبيل أبو عاصم الضحاك سيدنا مكي بن إبراهيم بن بشير سيدنا علي بن عياش سيدنا عبيد الله بن موسى كل دول أكابر علشان هنيجي لقضية التدوين وإنه إزاي كان بيعدي كده المساحة من هذه الأجيال فحترك حضرتك إن ننتقل لسيدنا الشيخ أحمد ثم أعود مع حضرتك تاني إن شاء الله علشان نتكلم في قضية التدوين وإنه كان بينه وبين سيدنا النبي أجيال إزاي نعم أحيانا نعم كان يقول لنا بينه وبين سيدنا النبي ثلاثة بس أو أربعة بس
نعم
لأن
نعم
أسانيده كانت عالية.
جميل ربنا يبارك فيك دكتور محمد. يبقى الإمام البخاري هو أبو عبد الله ابن إسماعيل
البخاري
محمد ابن إسماعيل
أيوة
ولد 194 13 شوال 194 هجرية نعم وتوفي ليلة عيد الفطر 256 هجرية. طيب دكتور فضيلة الشيخ أحمد أنا عايز أتعرف على ثناء العلماء على الإمام البخاري.
حابب من البداية أبدأ بكلمة جميلة للإمام العلم يحيى بن جعفر البيكندي رحمه الله لما كان يقول والله لو استطعت أن آخذ من عمري فأزيد في عمر البخاري لفعلت وذلك لأن موتي موت رجل واحد وأما موت البخاري فهو ذهاب للعلم. دي كانت نظرتهم للإمام البخاري رحمه الله. العجيب ان اغلب من اثنى على الامام البخاري رحمه الله مش التلامذة بتوعه ولكن شيوخه واقرانه. حتى الامام النووي رحمه الله كان بيقول كلمة جميلة جدا فكان بيقول رحمه الله يكفي في فضله ان معظم من اثنى عليه ونشر مناقبه شيوخه الاعلام المبرزون والائمة المتقنون. اللي اثنى على الامام البخاري رحمه الله هم الشيوخ الكبار السادة الاعلام العظماء هم دول اللي أثنوا على الإمام البخاري رحمه الله. الإمام أبو زرع الرازي إمام الدنيا كلها في علم الجرح والتعديل كانوا يقولون كان إذا رأى الإمام البخاري رحمه الله كان أبو زرع يجلس بين يديه يسأله عن العلل كأنه صبي صغير. الإمام أبو زرع اللي هو إمام الدنيا كلها في علم الجرح والتعديل. الإمام أحمد رحمه الله الإمام العلم إمام أهل السنة رحمه الله كان بيقول إذا جاءوا بسيرة الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله كان الإمام أحمد يقول والله ما أخرجت خراسان مثل هذا الرجل. خراسان ما أخرجت من أهل العلم والفضل والعباد والزهاد كهذا الرجل لأنه لم يسبق الناس وحزب في مسألة العلم. لا ده علم وزهد وتقوى وورع وفقه وأدب وخلق حاجة عالية جدا. دفع ده الإمام قتيبة بن سعيد الإمام العالم المعروف إمام من أئمة الحديث أنه كان يقول والله نظرت في الحديث والرأي نظرت في علم الحديث وفي علم الرأي قال وجلست الفقهاء والزهاد والعباد فما رأيت مثل محمد بن إسماعيل البخاري لا في الزهد ولا في العلم ولا في الأدب ولا في الورع ولا في علم الحديث ولا في الرأي ما رأيت أبدا مثل هذا الرجل. وكان الإمام مسلم رحمه الله تلميذه الإمام مسلم رحمه الله لما بيثني على الإمام البخاري فكان يقول رحمه الله الإمام مسلم بيقول للإمام محمد بن إسماعيل البخاري دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين يعني سيبني أبوس رجليك لله عشان خطري. قال يا أستاذ الأستاذين ويا سيد المحدثين ويا طبيب الحديث والعلل
يا سلام
يا طبيب سلام. الحديث والعلل ده واحد جهبل زي الإمام مسلم رحمه الله حد بيشار إليه بالبنان بيقول له أنا سبني أبوس رجلك. يا طبيب الحديث والعلل يا طبيب الحديث والعلل. الإمام الحاكم رحمه الله لما كان بيتكلم على الإمام البخاري رحمه الله كان يقول والله لم أرى تصنيفا أنا ما شفتش قبل كده مصنف ولا كتاب لم أرى تصنيفا يشبه تصنيفه في المبالغة والحسن. الإمام الحاكم صاحب كتاب المستدرك كان بيقول أنا عمري في حياتي ما شفت حد صنف كتاب يشبه تصنيف الإمام البخاري لكتابه في حسنه وفي يعني صحته. بل كان الإمام ابن خزيمة صاحب صحيح ابن خزيمة إمام عالم من أئمة الحديث كبار جدا كان يقول والله ما رأيت تحت أدين السماء أعلم بحديث رسول الله من محمد بن إسماعيل.
نعم.
أنا عمري ما شفت تحت أديم السماء. الناس دي لما ابن خزيمة بيقول أنا ما شفتش تحت أديم السماء محمد بن خزيمة اللي لف مصر وأفريقيا والحجاز واليمن والعراق والشام وراح لبلاد ما وراء النهر، لف البلاد دي كلها.
والناس دي مش بتجامل
ابدا،
يعني ما بتجاملش كده وتقول كلام جميل عن علم من الاعلام فتقول عليهم كلام جميل وطيب.
ممكن يجي من التلميذ انما الشيخ بيبقى صعب. يعني ممكن انا بحب الشيخ ممكن يعني اغالي شويه، انما لما يجي من الشيوخ بتوع الامام البخاري ومن طبقة بنسميها عندنا في علم الحديث طبقة الأقران بيبقى صعب قوي، لأن المفترض ان بين الأقران دايما بينهم ايه بعض حسد. فلما يجي النهاردة الأقران هم ذات نفسهم اللي يثنوا عليه هذا الثناء، بل محمد ابن يحيى الذهلي رحمه الله اللي هو يعتبر من أهم وأعظم الشيوخ اللي تلقى عنه الإمام البخاري رحمه الله علمه، كان يقول البخاري رحمه الله كان يسأله، كان بيسأل الإمام البخاري بيسأل تلميذه كان يسأله عن الأسامي والكنى والعلل، وكان البخاري يقرأها عليه كأنه يقرأ قل هو الله أحد.
يا سبحان الله يا سبحان الله،
شيخه بيسأله عن الأسامي والكنى وعلل الحديث
سبحان الله،
والإمام البخاري عمال يقرأها عليه كأنه يقرأ قل هو الله أحد في سهولتها. اثنين من مشايخ الإمام البخاري رحمه الله الشيخ محمد ابن سلام رحمه الله أحد أئمة الكبار كبار أهل العلم في علم الحديث، وهو شيخ البخاري، كان بيقول الإمام البخاري رحمه الله يقول له بيقول للتلميذ انظر في كتابي هذا، بص في الكتب بتاعتي، الشيخ بيقول للتلميذ انظر في كتابي هذا فما وجدت فيه من خطأ فاضرب عليه، يعني اشطب عليه، الشيخ بيقول للتلميذ هذا الكلام. وهكذا فعل أيضا عبد الله بن يوسف رحمه الله شيخ الإمام البخاري رحمه الله، لما يقول هؤلاء العلماء هذا الكلام يجي شيخ آخر من المشايخ الكبار جدا وواحد من أعلم علماء الأرض في علم الحديث، وله كتاب طبعا هو من الكتب المعتمدة الستة عندنا في علم الحديث، وهو الإمام محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله صاحب سنن الترمذي المسمى بالجامع الصحيح. الإمام محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله لما في يوم من الأيام بيسألوه عن البخاري رحمه الله إيه رأيك في هذا الرجل، فيقول محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله والله لم أرى بالعراق ولا بخراسان في العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد أحد أعلم من البخاري. أنا عمري ما شفت في البلاد اللي أنا طفتها وتعلمت فيها العلم أحد في العلم المتعلق بعلم الأسانيد وعلم الرجال وعلم الجرح والتعديل وعلم التاريخ مثل هذا الرجل. هكذا كان كلام هؤلاء العلماء على الإمام البخاري. أختم بكلمة مهمة جدا للإمام إمام الدنيا في علم الجرح والتعديل الإمام محمد ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله، لما كان بيقول والله لقد طفت في طلب العلم، أنا لفيت الدنيا في طلب العلم، فدخلت البصرة والشام والحجاز والكوفة ورأيت العلماء، فكلما جرى اسم محمد ابن إسماعيل البخاري عند هؤلاء العلماء قدموه على أنفسهم. يعني
سبحان الله.
إيه ده؟
سبحان الله.
بيقول أنا طفت البلاد دي كلها
رائع.
مع العلماء دول كلهم، لما كانت بس بتيجي سيرة كده محمد بن إسماعيل البخاري كل يقول يعني هذا الرجل أفضل منا تماما. بهذه الصورة وبهذا الثناء العظيم من العلماء على الإمام البخاري رحمه الله،
جميل،
لما يجي لنا واحد دلوقتي يقول لنا لا ده هو إرهابي، أنا أصدق مين؟ أصدق من عاصره؟ الإمام البخاري رحمه الله لما عاد إلى خراسان بعد رحلة طلب العلم استقبلوه استقبال الملوك. الإمام البخاري رحمه الله لما دخل بغداد وحبوا الناس طبعا سمع عن الإمام البخاري فحبوا إن هم عايزين يعرفوا هو مين ده وهل فعلا زي ما الناس بتقول في العلم والكلام ده، فقالوا خلاص احنا هنعمل اختبار للإمام البخاري. ايه الاختبار بقى؟ قام 10 من طلبة العلم، العشرة دول كل واحد هيسأل الإمام البخاري عن ايه؟ عن 10 أحاديث.
نعم.
فأنا معايا حديث، الحديث كان عبارة عن إسناد ومتن، مثلا حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر، ده اسمه إسناد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، فده إسناد ومتن.
نعم.
فهم عملوا ايه؟ انا اول واحد هقوم اسال الامام البخاري، خدت الاسانيد بتاعتك يا استاذ منى بتاعت الاحاديث اللي انت تسال فيها وركبتها على المتون اللي عندي. وبعد كده الشيخ محمد خد احاديث من متون تانية، متون من اسانيد تانية، ولخبطوا الميت حديث باسانيدها بمتونها، لخبطوا الميت حديث. والامام البخاري رحمه الله قاعد، فقام اول واحد بيساله بيقول له يا امام ما تقول في حديث حدثنا فلان عن فلان عن فلان ان النبي قال كذا. الإمام البخاري أنبصص له كده قال له لا أعرفه، والحديث الثاني والثالث والرابع لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه. جاب تاني فبيسأل بقى الأسئلة للإمام البخاري على 10 أسئلة على 10 أحاديث، فبدأ يقول أحاديث متونها عند أسانيد مين؟ الأولاني اللي سأله.
نعم.
فبدأ الإمام البخاري إيه يفهمها. فالناس اللي قاعدة بعضهم يقول هو فهم اللعبة، وبعضهم يقول يا جماعة ده اللي انتوا عمالين تقولوا عليه انه هو أحفظ الناس وأعلم الناس. الـ 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 يوضح لنا عظيم درجة هذا الرجل وعظيم قدر هذا الرجل، ان بعد ما 10 خلصوا 100 حديث بتاعهم الإمام البخاري لم يكتب شيئا.
نعم.
ولكن قال أما حديث فلان الذي قاله فلان فإسناده هو الإسناد الذي قاله فلان، وهذا الحديث الذي راه فلان فإسناده عند فلان، وهذا عند فلان، وهذا عند فلان. فقال الناس يعني مثله لا يختبر.
سبحان الله.
الرجل ده لا يختبر أصلا في العلم والفهم. مش المشكلة أن أنا أكون حافظ الحديث بسنده، ولكن أكون حافظ في, في, في لحظات أن ده قال سند بعديه بشوية على المتن ده.
الله
يا الله. إذا كان هذا الرجل بهذه المكانة العظيمة بمكانة الإمام البخاري، من هذا الذي يتكلم عن الإمام البخاري بعد
جميل.
ذلك
جميل، ربنا يبارك فيك دكتور محمد. هندخل في شبهة معينة بتتردد وبتقال كثيرا، بأن الإمام البخاري ومسلم ازاي دونوا الأحاديث، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني غير القرآن، وهم كتبوا الأحاديث، وإزاي بيخلفوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بس تعال نطلع نشوف التقرير قبل الوقت ما ينتهي معنا، نطلع نشوف التقرير ده عشان نتكلم ونرد على اللي احنا هنسمعه الآن.
وكمان نشوف نسبة الصواب في كتاب الله 100%. نسبة الخطأ بقى والصواب والخطأ في كتاب البخاري خليها راجل 99.9. الواحد من 10 دول من حقنا نقول انه مش تمام. كمان المنهجية اللي بنى عليها البخاري كتابه، وانا ليه اخترت البخاري في البداية. البخاري هو كبيرهم الذي علمهم السحر، وهو الإله الذي يعبدونه من دون الله، وهو صاحب القرآن الجديد الذي أنزل عليهم. تركوا القرآن بالكلية وتجدهم لا يقولون لك إلا قال البخاري قال البخاري قال البخاري. وسنرى أن البخاري هو المصدر الأول للإلحاد في كوكب الأرض، وهو المصدر الأول للتطرف والإرهاب في كوكب الأرض في آن واحد، بينشر التطرف وبينشر الإلحاد. البخاري هو محمد ابن عبد الله ابن اسماعيل، محمد ابن اسماعيل البخاري ابن بردزبة. ساكن فين حضرته؟ من أوزبكستان، بلد اسمها بخارة في أوزبكستان، احدى دول الاتحاد السوفيتي السابق. نشوف المسافة على الخريطة، لو نعتبر دي خريطة العالم، نشوف روسيا فين ونشوف أوزبكستان فين، ونمشي مع الإمام البخاري العظيم ده اللي هو في مقدمة كتابه بينسف الكتاب. البخاري بيقول إنه جمع الكتاب ده كله في 16 سنة، وكان يحفظ 650,000 حديث. خد بالك 650,000 حديث في 16 سنة، هنخلي معدل حفظ الحديث دقيقة واحدة، ونقسم 650,000 على 16 سنة، ونعرف البخاري كان بيحفظ سرعة كام حصان في الثانية، أو كام حديث في الثانية.
لا إله إلا الله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا يهديهم، ربنا يهديهم. أنتوا قبل ما تشوفوا التقرير احنا كنا بنستمع لفضيلة الشيخ أحمد في ثناء العلماء على الإمام البخاري، وقبل الشيخ أحمد كان الدكتور محمد بيتكلم عن من هو الإمام البخاري وبما يتميز، ونيجي نسمع هذا الأخ ميزو ربنا يهديه ويصلح حاله يا رب. اللهم أمين، ربنا يصلح حاله وربنا يهديه ويحسن خاتمتهم كلهم، اللهم أمين يا رب، ربنا يرزقنا كلنا حسن الخاتمة. لما يجي يتكلم ويقول كلام دكتور محمد ده مهم ان احنا نرد عليه في البداية، لان هو ده المنهج اللي الأخ ميزو بيتكلم بي، وقابله الأخ إسلام بحيري، وقابله وبعدهم إلى آخره، ولن تنتهي ولن ينتهي هذا المسلسل. لما يجي يقولك إن الإمام البخاري وصحيح البخاري ده المصدر الأول للإلحاد والتطرف، لما يجي يقولك البخاري ده يعني كبيرهم الذي علمهم السحر، لما يجي يقول لك ان البخاري ده صاحب القرآن الجديد الذي انزل عليه, ده المفترض, ده راجل.
الكلام ده بيبين ضحالة هؤلاء, الكلام ده يبين ضحالة هؤلاء يعني. وانا لا اعتذر عن هذه الكلمة. انت حضرتك متحرج ليه من الكلمة دي ليه؟
لا انا بتكلم على ان هناك من يستمع. لا لا لا, لا لست متحرجا, ولكن انا بتكلم ان في شخصيات بتستمع ليهم, في قنوات بتفتح لهم الباب.
يا استاذ عفوا عفوا, في المقطع ده مش عارف يقول اسم الامام البخاري, مش عارف يقرأ اسم الإمام البخاري.
لا, قبل ما هو ما يعرف وإلى آخره, وعايز إجابة صريحة. هو اللي بيفتح الباب وبيفسح لهم المجال, ده ربنا هيسأله
طبعا.
طب اللي بيعمل ندوة وإلى آخره وبيجيبه ويتكلم مع الجمهور وإلى آخره, ربنا هيحاسبه ويسأله؟
مؤكد.
طب القنوات اللي بتجيب الشخصيات دي, وأنا عارف إن الرجل ده بيقول كلام لا يتفق لا مع شرع ولا مع عقل ولا مع عرف ولا مع أصول
ولا مع علم,
بس أنا بجيبه لهدف, أنا عايز أسخن الحلقة, أنا عايز أعمل جمهور, أنا عايز أقول إن فلان طلع في برنامج كذا وحصل هو ربنا هيسألني؟
الله تعالى يقول وقفوهم إنهم مسؤولون.
سلم يا رب.
ما لكم لا تناصرون,
سلم
بل هم اليوم مستسلمون. يوم القيامة قال الله يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم, إيده هتشهد عليه بكل كلمة كتبها في مقال وحررها, لسانه هيشهد عليه بكل حرف نطق بيه لبس بيه على الأمة وعلى عامة الناس, أو دلس بيه على الأئمة الأعلام, أو طعن بيه في هؤلاء الأئمة الكبار, أو في تراثنا المشرف. احنا تراثنا يا استاذ ملهم مشرف, مش زي ما دوما بيقولوا كده ان احنا تراثنا المفروض ان احنا يعني نبقى عندنا كده استحياء منه. ابدا, احنا تراثنا مشرف, وعندنا علماء يعني غربلوا هذه الطعون كلها, وكل الطعون دي على فكره مردود عليها. حضرتك يا استاذ ملهم, كلام هؤلاء يبين ضحالة أفكارهم, ويبين ما عندهم من سوء النوايا, وأنهم لم يتربوا ولم يتعلموا الأدب. أنا عجبني أوي صراحة جدا, يعني عجبني جدا أستاذنا الأستاذ الدكتور مبروك عطية. عجبني أما عمل مداخلة في مرة, وهذا المتكلم أنا مش عايز أقول اسمه كان موجود مع أحد المذيعين, وبعدين قال له إيه, قال له يا وادي يا محمد اسمعني يا ولد وما تتكلمش ولا كلمة, لما خلص كلامي تبقى تتكلم, أما أنا أتكلم ما تتكلمش خالص, هذا هو الذي ينبغي. وقعد محمد ما فتحش بقه ولا كلمة لحد لما الدكتور مبروك عطية خلص, مع أن أستاذنا الدكتور مبروك عطية مش متخصص في الحديث مش كده, ولكن راجل عنده تراث ثقافي, يعني في الفقه هتلاقيه بيتكلم في اللغة, هو تخصص اللغة والبلاغة, في الحديث برضو عنده ثقافة وعنده وعي. إنما صاحبنا ده جاب الكلام ده منين؟ سبحان الله العظيم. أما يتكلم على الإمام البخاري أنه بينشر التطرف, وأنتوا ليه بتلعبوا لنا دايما على الجزئية دي, التطرف والإرهاب, التطرف والإرهاب, إن إحنا بنعاني من التطرف والإرهاب, يبقى خلاص دخل البخاري في التطرف والإرهاب, دخلوا تراث الأمة في التطرف والإرهاب, بكرة قولوا لنا القرآن تطرف والإرهاب علشان في آيات في القرآن فيها جهاد, يلا بقى ننسحها.
بالمناسبة دي معلش, ويعني أنا طبعا دايما إن الدنيا أنا بحاول إن أنا أهدي الدنيا, ولكن بمناسبة القرآن.
أيوة نعم.
انت حاول كده قبل رمضان, بس بحاول بس مثل صغير بس عشان بس الصورة تتضح, ان هم اشتغلوا على الامام البخاري.
نعم.
اشتغلوا على على وعلى على السنة, وبعدين اشتغلوا على القرآن الكريم, دخلوا في القرآن. تعال كده قبل نهاية شهر رمضان. نعم. قبل بداية شهر رمضان الماضي ايه اللي حصل لما جه موقف الدكتور سالم عبد الجليل.
أيوة.
في برنامجه هو بيتكلم, ده هو بيقول القرآن ما بيقولش كلام عنده, ده ربنا اللي بيقول. طيب لاحظ كده القرار اللي طلع, سيبك من الامر السياسي اللي تم, ولكن شوف كده, انا مش عايز حد يزعل مني في اخواني واحبابي واساتذتي في وزاره الاوقاف, ولكن انا بتكلم بس مثل جيب بالي وبقوله لربنا سبحانه وتعالى. لما تيجي تبص حضرتك في مساله القران, مساله القران لما طلع القرار بمنع ان الميكروفونات, ان الصلاه تبقى ظاهره في الميكروفونات ومكبرات الصوت بره.
ايوه نعم.
هو حضرتك ما فكرتش ليه اشمعنى رمضان ده تحديدا, وبعد الأزمة دي ان القرآن وشعائر صلاة العشاء والتراويح ما تبقاش موجودة في مكبرات الصلاة الصوت اللي بره, اللي الناس تعودت على شهر رمضان ده هي ساعة
ناس,
علشان انت هتيجي في الاخر ايه, انت هتقرأ القرآن اللي تم الاعتراض على الدكتور سلام عبد الجليل.
يا رب يا أستاذ ملهم يعني نقدر نوصل هذا الوعي للجماهير, وياريت الجماهير يركزوا معنا علشان يفهموا الكلام ده. أنا النهاردة لما أخويا الحبيب فضل الشيخ أحمد جلال من شوية بيقول لنا ثناء العلماء, كلام محمد بن سلام البيكندي عليه, كلام سيدنا الفضل الرازي عليه, كلام سيدنا الإمام ابن كثير على سيدنا الإمام البخاري, وقال لنا كل الأعلام دول الأئمة الكبار دول هم بيتكلموا إزاي على سيدنا الإمام البخاري. يجي بعد كده قائل مثل هذا يقول لنا إن الإمام البخاري الإله الذي يعبدونه من دون الله. تمسكين إله إيه؟ نحن لا نعبد البخاري ولا نجعله, لا نتخذه إلها من دون الله, وإنما نتعبد إلى الله بما في صحيح الإمام البخاري, وأنه كما قال الأئمة أنه أصح كتاب, أصح كتاب في كتب السنة, وبعده صحيح الإمام مسلم. أما يجي هو يقول لنا إن الإمام البخاري كبيرهم الذي علمهم السحر, وهو اللي علمهم التطرف, وهو اللي علمهم الإرهاب. الإمام البخاري هو يقول عنه أنه المصدر الأول للإلحاد على كوكب الأرض. يا إيه ده؟ إيه الفحش ده؟ هذا تفحش, والنبي قال عليه الصلاة والسلام إياكم والفحش. إياكم, هذا فحش. أما أتكلم على إمام كبير ابن كثير, يعني أصدق الإمام ابن كثير ولا أصدق محمد عبد الله نصر؟ الإمام ابن كثير يا أستاذ ملهم يقول على الإمام البخاري إمام الحديث في زمانه, والمقتدى به في أوانه, والمقدم على أقرانه, وكتابه الصحيح يستقى بقراءته الغمام. يعني لو أصبنا قحط والسماء ما بقتش تمطر, ورب العزة جل جلاله غضب علينا بسبب ذنوبنا, لو قعدنا نقرأ صحيح البخاري بنية أن رب العزة جل جلاله يرضى علينا وينزل الله علينا الغمام,
سبحان الله.
سيدنا الإمام ابن كثير بيقول لو في كتاب غير القرآن ينفع نقرأه بهذه النية يبقى صحيح الإمام البخاري. الإمام البخاري اللي الفضل بن العباس الرازي سألوه أيهما أحفظ, أبو زرع الرازي ولا الإمام البخاري؟ قال لم أكن التقيت البخاري ثم لقيته في بغداد فاجتهدت أن أغرب عليه فما استطعت. أما أبو زرع الرازي فإني أغربت عليه بعدد شعره. قال أبو زرع الرازي عرفت أجيب له أحاديث غريبة عنه, يعني هو ما يعرفهاش بعدد شعر جسمه أو شعر راسه. أما الإمام البخاري حاولت أجيب له حديث هو مش عارفه, ما عرفش. اللي محمد عبد الله بيقول إيه؟ بيقول إن المقدمة بتاعت كتاب صحيح البخاري تنسف منهج البخاري, منهج البخاري. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا عايز أقول للمسكين ده وأمثاله أستاذ ملهم إن يا مسكين اقرأ صح عن الناس اللي تكلموا وصنفوا على صحيح الإمام البخاري. هل تعلم يا أستاذ ملهم إن كتاب صحيح البخاري ده من بركات هذا الكتاب ومن فتوحات الله تعالى لهذا الكتاب بسبب إخلاص صاحبه, أن هذا الكتاب خدم خدمة غير عادية, خدمة في الشرح, خدمة حتى على التراجم, في تصانيف حتى على التراجم, في تصانيف وأبحاث على الرواة لمصحف الإمام البخاري. مثلا على سبيل المثال المتواري على تراجم الإمام البخاري لمين؟ للعلامة ناصر الدين السكندري المتوفى 673 هجري. فك أغراض البخاري المبهمة, فك أغراض البخاري المبهمة في الجمع بين الحديث والترجمة للعلامة محمد بن منصور. ترجمان التراجم, ده تراجم الإمام البخاري العلماء بيقولوا ده دي عايزة تراجم, تراجم البخاري عايزة تترجم علشان نعرف نفهمها ونعرف نفهمها ونفهم منها مقصود سيدنا الإمام البخاري. ترجمان التراجم لأبو عبد الله بن رشيد, شرح تراجم أبواب صحيح البخاري لولي الله الدهلوي, عمل لنا شرح ل 400 ترجمة بس في صحيح الإمام البخاري. ده دي أبحاث, ده دي بعض الأبحاث
يعني سنذكر
على التراجم بس,
هنذكر تفاصيل كثيرة إن شاء الله إن ربنا قدر لنا اللقاء والبقاء في الحلقة القادمة.
عايزين نقول ليس من حق محمد عبد الله نصر أن يقول هذا,
لا هو ولا غيره,
ولا هو ولا غيره.
جميل.
ولا من حقه أن يترك له العنان ليقول هذا الكلام. بل ينبغي أن يحاسب على هذا الكلام وهذا الطعن في الأئمة الكبار الأعلام.
جميل. الشيخ أحمد يعني الوقت مر بينا سريعا, ولكن أنا عايز حضرتك تعليقا وتعقيبا على كلام حضرتك اللي انت ذكرته في ثناء بعض العلماء على الإمام البخاري وما سمعناه في هذا التقرير. عايز أربط ما بين الاثنين, الفرق بين هذا وذاك.
هي القصة كلها بين من يحب هذا الدين وبين من يريد إسقاط هذا الدين. بين الانصاف
كلهم بطريقتي
بين الانصاف وبين الاجحاف بين العلم وبين الجهل بين الدليل وبين الهوى. ده الفرق الكبير بين كلام الامام احمد والامام مسلم والامام الترمذي رحمه الله وبين كلام هؤلاء الاعلام حول الامام البخاري رحمه الله في رفعة قدره ورفعة منزلته وهم من عصروه ورأوه واختبروا علمه واختبروا حفظه وعلموا قدره ومكانته وبين هؤلاء الذين لا يريدون إلا إسقاط لهذا الدين. عايز أقول حاجة مهمة جدا. ميزو في أحد الندوات بيسألوه إذا كان اللي نقل لنا السنة هم اللي نقلوا لنا القرآن، فإذا كان إحنا الآن بنطعن في السنة فإحنا ليه ما نطعنش في القرآن وليه دايما معتبرين القرآن مقدس؟ فقال ده جاي قال ده جاي، الطعن في القرآن جاي، بس إحنا النهاردة بس عايزين نشبع نفوس الناس ببغض السنة وكره السنة والبعد عن السنة، وهتيجي مرحلة نقد القرآن لأن القرآن مش مقدس.
عارف ده هيفتحنا الآية يا شيخ أحمد الجزء ده اللي حضرتك بتقوله على لسانه في بروتوكولات حكماء صهيون، لابد ان احنا نجيب بعض البنود وهتجد ان اللي بيحصل ده كله انت ماشي على الخطة
بالضبط.
نعم
بالضبط. فهو بيقول احنا هناخد، هم قالوا من البداية احنا نمسك اولا الجماعات الموجودة اخوان وسلفيين ومين ومين ومين، وده نص كلام اسلام البحيري، وبعد كده بعد ما نكره الناس في الجماعات احنا نكرههم في العلماء، وبعد العلماء هنكرههم في السنة، وبعد السنة هنكرههم في القرآن. دي نصوص كلام الناس دي بفيديوهات ياما عرضتها قبل كده هنا في القناة. يبقى إذن أنا ده فارق كبير جدا بين هؤلاء العايزين يهدموا الدين ككل وبين العلماء فعلا اللي وزنوا الإمام البخاري رحمه الله بالميزان الصحيح لما اختبروه في علمه في حفظه في قدرته في علمه في الحديث في التاريخ في الرجال في العلل في الجرح والتعديل، وساعتها وضعوا للإمام البخاري رحمه الله نعم. هذه المكانة وهذه القدرة.
ربنا شيخ محمد في 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 دقيقة واحدة نعم. وجبنا نحن السنة نحو السنة
في دقيقة واحدة وجبنا نحو السنة واحد اعتقاد حجية هذه السنة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اثنين عدم معارضة هذه السنة بآراء الرجال. ثلاثة بذل الأسباب لحفظ هذه السنة من الضياع. قديما حفظوها ودونوها، وإحنا إن شاء الله الحلقة اللي جاية ممكن نتكلم بقى على قضية التدوين وأثر ذلك في الحفظ
والشبهات،
وإحنا النهاردة برضو المفروض إحنا نحفظها ونحفظها أيضا لأولادنا. الاجتهاد في تمييز الصحيح من السقيم، وهذا ودي مهمة العلماء الربانيين والأساتذة في جامعة الأزهر في قسم الحديث المتخصصين المتبحرين أو المحبين لهذا العلم، ولا ينسوا أيضا دورهم في قيادة الأمة عقديا وعلميا. برضو وجبنا نحو السنة مراعاة التدرج في إحياء السنة، لازم نحيي السنة في قلوب الجماهير، تثقيف الناس بالسنة وبصاحب السنة عليه الصلاة والسلام، مراعاة السلوك النبوي والسمت الصالح في داخل البيت وخارج البيت وفي داخل المؤسسات، تنشيط تبسيط السنة للناس، مهم ان احنا نعمل دورات لتبسيط السنة، دورات لتعليم السنة، حلقات لتبسيط السنة للناس. جميل. عمل ندوات توعية لما يجري على الساحة من مواجهة هذه من مواجهة ثوابت الدين زي ما احنا بنحاول نعمل دلوقتي في هذه اللقاءات. ربنا يتقبل،
ربنا يرزقنا الصدق يا رب. اللهم امين. انا بشكركم شكرا جزيلا. على الحلقة القادمة هل في صحيح البخاري احاديث ضعيفة؟ هنتكلم عن شبهات كثيرة وعديدة على صحيح الامام البخاري، هنرد عليها، هنجيب الشبهة ونرد عليها بالعقل والنقل ونرد عليها بالتفصيل وبطريقة مبسطة وسهلة إن شاء رب العالمين كما تعودنا من مشايخنا في هذه الحلقات كل ثلاثاء. ربنا يبارك في فضيلة الشيخ الدكتور محمد الحسنين عضو هيئة التدريس بقسم الحديث بجامعة الأزهر. ربنا يبارك في فضيلة الشيخ أحمد جلال صاحب الأسلوب الجميل الإمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف. ربنا يبارك فيك يا رب وشكرا جزيلا ونسعد بكم دائما إن شاء الله. ربنا يبارك فيك يا رب. في النهاية أحبابنا الكرام انتظرونا إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء في حلقة الثلاثاء القادم، نكمل الحديث عن السنة حياتي إن شاء رب العالمين ونتحدث عن الشبهات المثارة حول صحيح البخاري والرد عليها بالعقل والنقل وبكل الطرق إن شاء رب العالمين حتى تصل الرسالة لكل أحبابنا المشاهدين في كل مكان. أحبابنا الكرام انتظرونا غدا إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء غدا، حلقة جديدة من برنامجكم مع الرحمة على شاشة الرحمة الفضائية وشاشة السلام الفضائية. أحبابنا الكرام، وافر تحياتي وتقديري، أحبكم في الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.